القيام بمسؤولياتهم إزاء ما يعاني منه الأهالي من الظلم.
نعم هذا صحيح.
الحق معكم، إن العلماء ورثة الأنبياء، لا ينبغي أن يبقى شعارا فقط، فهي مسؤولية حملها الله سبحانه لعلماء الدين بصفتهم ينوبون عن النبي والأئمة عليهم السلام. وقال الإمام علي عليه السلام: إن الله لم يأخذ على الجهال عهدا بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم.
إذن لماذا لا يقوم السادة العلماء بواجباتهم ومسؤولياتهم؟
لماذا؟
إما أنهم ليسوا من علماء الدين، أو أنهم لا يعلمون بمسؤولياتهم ولا بتوصيات نبيهم.
ما هو قصدكم من طرح هذا الموضوع؟
سيدنا، جئنا لنؤكد لكم أننا نراكم صالحين لتبوء هذه المسؤولية.
نعم،
ونحن وأموالنا تحت تصرفكم، كما أن حملة البناتق الذين يعملون لصالحنا هم أيضا جند لكم، وهذا ما اجتمع رأينا عليه جميعا.
نعم رأينا كذلك.
سيدنا، السادة التجار قالوا كلمتهم، فماذا تقول؟
ماذا تقول؟
ميرزا،
نعم،
إن العملة المعدنية عندما ترمى في الهواء تتقلب عشرات المرات قبل أن تستقر على الأرض وتتبين معالمها. إن ما تقولونه لا يضع المسؤولية على عاتقي فقط، وإنما يضع مسؤولية على عواتقكم أيضا.
سيدنا، نحن عند كلمتنا وتعهدنا.
الحق مع الحال، نحن كلنا على العهد.
نعم على العهد،
وسنفي به إن شاء الله. سنتبع ما تقولونه وتقررونه، كما أن المسلحين الذين يعملون لصالحنا هم أيضا سيكونون جزءا من القوة التي ستتولى حمايتكم إذا قبلتم بتحمل هذه المسؤولية.
نعم يا سيدي.
سيدنا رعاك الله، ألا ينبغي التجاوب مع ما يقوله سادة التجار؟
اسمحوا لي بأن أفكر فيما عرضتموه عليه، إذ يجب أن يكون ردي مسؤولا وليس عابرا لا مسؤولية فيه.
سيدنا، نحن بانتظار ردكم هذا، فكروا واستشيروا، ولكن لا تشكوا أننا جادون ومصممون على اتباع أوامركم والسير وراءكم.
نعم.
سنسير وراءكم يا سيد
يا سيدنا. الحمد لله، فإن الأمور أصبحت في مجراها المناسب، والأهالي هم يتوجهون إليك ويطلبون التحرك منك. يا سيدنا، ألا تريد أن ترد على كلامي؟
عندما تقول يا ميرزا إن الأمور أصبحت في مجراها الصحيح، ونشكر الله على ذلك، فهل تنتظر مني جوابا وردا، أم تتوقع مني فقط أن أؤيد كلامك؟
من أنا يا سيدي؟ من أنا حتى أفرض عليك رأيي؟ أنا فقط شاهدت إقبال الناس عليك، فعبرت عن فرحتي وأبديت رأيي. أرجو الله أن تكون هذه الأقوال والدعوات صادقة.
إن شاء الله يا ميرزا.
يا الله.
إن شاء الله.
يا سيدنا.
نعم.
أنت لا تريد أن تفكر فيما عرضه عليك تجار خمين، لأنك اتخذت القرار، أليس كذلك؟
لا، لازلت لم أتخذ القرار النهائي. سأستخير ربي بعد صلاة الصبح، وإن شاء الله أهدى إلى الخير.
ولكن يا سيد مصطفى، لك رأي آخر في قرارة نفسك، وهناك ما يشغل بالك. أليست هذه هي الحقيقة؟
ميرزا.
نعم يا سيدي.
إذا عمل كل الناس بواجباتهم فلا يحتاجون إلى أمثالي لأقوم بحل مشاكلهم. فالسادة إما لا يعرفون واجباتهم، أو لا يرون المصلحة في العمل بها، ويتوقعون أن يقوم بها آخرون بدلا عنه. مجتمعنا يا ميرزا مبتلى بهذه الإشكالية، وعلينا معالجة هذه المعضلة.
يا سيد مصطفى، أنا أعتقد أن الناس يريدون أن يتوحدوا، ووجدوكم رمزا لوحدتهم، فالإقطاعيون ظلموا وفرقوا وضيعوا الناس، ولم ينقذ الناس أحد من ظلم الإقطاعيين، ولكن الناس رأوا فيك نموذجا مختلفا ممن هو قادر على إنقاذهم، فلم يتوجه التجار إليك بلا سبب أو حكمة.
ميرزا.
نعم سيدي.
بأن تصل أخبار هذا الاجتماع مع التجار إلى أحد الجهات الحكومية المحلية أو الإقطاعيين، حتى ترى ردود أفعالهم التي طالما رأى الناس نظائرها. فاستقامة الأمور كما تقول لن تمر من دون ثمن.
إذن عرفت طبيعة ردك يا سيد مما قدمته الآن. فعلى أي معايير إذن ستفكر حول ما عرضه عليك التجار؟
الحق معك، ولكننا لسنا دائما نختار ما نريد في جميع الأمور والقضايا، ولذلك طلبت فرصة للتفكير والتأمل في أي قرار قد أتخذه بهذا الشأن أو ذاك، وسنرى إرادة الله ومشيئته في هذا الخصوص.
يا الله يا الله.
في خضم ردود الفعل على العمل التهوري الذي قام به جعفر قلي، والذي دفع بالإقطاعي بهرام خان إلى إبعاد أخيه إلى سلطان أباد لحين تهيئة الأوضاع في خمين، اجتمع تجار خمين عند السيد مصطفى ودعوه لأداء دور اجتماعي أوسع والتصدي للظلم الذي تتعرض له الرعية، وتعهدوا له في المقابل بالطاعة والتمكين والنصرة بالمال والرجال. وقد تكون بعض نتائج ما فعله جعفر قلي قد تمت لصالح السيد مصطفى، إلا أن مواقف السيد الداعمة للرعية قد تحرك سائر الإقطاعيين للكيد له.
يا سيدة، لا نملك أي خبر عن السيد مصطفى، فقد تحرينا عنه في أماكن عديدة ولم نحصل على أي خبر عن السيد.
ألم تقل إن عددا من حملة البنادق كانوا برفقته؟
قبل يومين قال لي السيد إنه ذاهب لتفقد مناطق القرويين القديمة، وكان برفقته 4 أو 5 من حملة البنادق، والآن لا خبر لدينا عن السيد والمسلحين الذي رافقوه. ذهبنا إلى كل القرى ولم يره أحد من أهليها، فأين ذهب السيد وماذا حصل له؟ هذا ما لا نعلمه حتى الآن يا سيدة صاحبة.
ميرزا، هل ما قلته الآن هو جواب على سؤالي؟ فهل المهم من رافق السيد وكم كان عددهم؟ المهم أين هو أخي الآن؟ لماذا لم يعد بعد غيابه واختفائه ليومين 3 ليال إلى منزله؟
لقد تحريت كثيرا حول من قد يكون وراء اختفاء السيد. تأكدت من أن بهرام خان وعلي قلي خان لا دور لهما في الموضوع، ورعيتهما يبحثان عن السيد أكثر مني. أكثر هذه الرعايا هم من محبي وأنصار السيد مصطفى يا سيدة صاحبة.
لماذا لم تذهب إلى سلطان أباد يا ميرزا؟ لعل أحد أصحاب المناصب الحكومية له يد في اختفاء السيد مصطفى.
عدت بالأمس من سلطان أباد، تحريت في كل الأماكن التي خطرت على بالي، فلم يكن أحد في سلطان أباد يعرف شيئا عن السيد، أو لم يشأ أن يقول شيئا عن الموضوع يا صاحبة.
هل تقصد أن نجلس ولا نفعل شيئا حيال هذا الأمر؟
لا 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 يا سيدة، من قال هذا الكلام؟ الكسبة والتجار يتابعون البحث عن السيد في الولايات 3، جولبايغان وخونسار وسلطان أباد.
حسنا،
لعلهم يحصلون على خبر أو أثر يوصلهم إلى السيد، أو يعرفون ماذا حل به ومن المسؤول.
أغلب الظن أن إقطاعي خمين لهم دور في الموضوع، فكيف من الممكن أن يختفي السيد مصطفى ولا أحد يعرف شيئا عن مكانه؟
لا أدري لا أدري يا إلهي.
ميرزا، ميرزا.
نعم.
ليلة أخرى تمر ولا خبر جديد عن السيد مصطفى. لا ينبغي الجلوس، يجب أن نضع كل الأعمال جانبا ونجند الذين نعرفهم جميعا للبحث عن السيد، فليس هناك أولوية فوق هذه القضية.
يا سيدة صاحبة، لم أتوانى لحظة. ذهبت اليوم للحاج السيد رضا ريحاني الذي تربطه علاقات صداقة قديمة مع السيد. هو معتمد التجار وذو مكانة بين مختلف فئات المجتمع.
طيب، ماذا فعل السيد رضا؟
السيد رضا تربطه علاقات عمل وصداقة مع جميع الإقطاعيين في الولايات 3، الكل يحترمونه. عندما سمع بالأمر قلق كثيرا، وأمر فورا عددا من حملة البنادق ليرافقوه. لم يقل شيئا، ولكن يبدو أنه كان يعلم إلى أين يجب أن يذهب، وقال لي أنت أترك تحرياتك وأنا سأتولى الموضوع.
يا ميرزا، كيف تيقنت من أنه يعرف أشياء لا نعرفها؟ قد يكون هذا قولا قاله ولم يعني أنه يعرف ما حصل للسيد.
لا يا سيدة صاحبة، المعروف من الحاج السيد رضا أنه لا يطلق كلاما جزافا. سأذهب إلى منزله غدا في خمين، وأذهب إلى بيت صدر العلماء للمرة الثانية، فمعظم إقطاعي خمين تربطهم علاقات نسب ومصاهرة معه، وكلمته نافذة.
وأنا سأذهب غدا إلى قصر بهرام خان، وحتى من الممكن أن أمر على قلعة علي قلي خان. هذه النار تخرج من عقر دار هذين الشخصين يا ميرزا.
اسمحي لي أولا أن أحصل على أخبار من السيد رضا ريحاني، فهو تحدث إلي بنبرة الواثق من نفسه، فما إن سمع الخبر مني حتى هرع هو ومسلحوه إلى جهة ربما هو يعرفها.
ميرزا، يا ميرزا، عدد من الخيالة حاملي المشاعل يقتربون من عمارتنا، يتراوح عددهم بين العشرة والاثني عشر شخصا. ميرزا،
ماذا؟
يا ميرزا،
ماذا؟
إذا لم أكن مخطئا فالسيد مصطفى معهم أيضا.
نعم يا الله،
السيد وهو يمتطي فرسه الأبيض.
يا الله،
الحمد لله،
الحمد لله،
الحمد لله،
الحمد لله،
الحمد لله،
الحمد لله.
تجار خمين اجتمعوا عند السيد مصطفى الموسوي والد الإمام الخميني رضوان الله عليه، ودعوه لأداء دور اجتماعي أوسع والتصدي للظلم الذي تتعرض له الرعية، وتعهدوا له في المقابل بالطاعة والتمكين والنصرة بالمال والرجال. السيد مصطفى لم يجبهم مباشرة، ولكن وعدهم بأنه سيفكر في الأمر. ثم فجأة اختفى السيد لأيام قبل أن تفلح مساعي عائلته في التقصي عنه في عودته إلى المنزل، وعندئذ ستعرف عائلته ما جرى عليه خلال فترة اختفائه. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 26 من شوال عام 1442 هجري قمري، والمصادف 17 من شهر خرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق 7 من حزيران يونيو عام 2021. في 17 من شهر خرداد عام 1364 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 7 من حزيران يونيو عام 1985 ميلادي، انطلقت عمليات الظفر الأولى العسكرية للقوات الإيرانية ضد القوات العراقية الغازية، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وفي هذه العمليات المظفرة تمكنت القوات الإيرانية من تدمير عشرات المواقع والمتاريس العراقية وتكبيد القوات العراقية خسائر في الأرواح والمعدات، فضلا عن تمشيط مساحات شاسعة في منطقة جزيرة مينو من بقايا القوات العراقية الغازية. في 7 من يونيو حزيران عام 1980 ميلادي، هاجمت الطائرات الصهيونية مبنى المفاعل النووي في العراق قرب العاصمة بغداد ودمرته بالكامل. ومع أن الهجوم تسبب ببروز موجة من الاحتجاجات الدولية، إلا أن الغرب والمنظمات الدولية والحقوقية والسياسية لم تحرك ساكنا إزاء العملية الصهيونية، وذلك لأن القوى الكبرى كانت ولا تزال تدعم الكيان الصهيوني الذي يمتلك أكثر من 200 رأس نووي، ويرفض الانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي. وأخيرا وفي 7 من حزيران يونيو عام 1967 ميلادي، دخلت القوات الصهيونية مدينة القدس الشريف، وذلك بعد هزيمة قوات الدول العربية أمام القوات الصهيونية. وتحظى مدينة القدس بأهمية خاصة لدى المسلمين باعتبار أن المسجد الأقصى هناك هو قبلة المسلمين الأولى، ومنها عرج بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء. ومنذ احتلال الصهاينة للقدس يقوم قطعان الصهاينة والمستوطنون باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، فيما تقوم القوات الصهيونية بطرد الفلسطينيين من القدس لتهويد المدينة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. أحبتي، الصحة تاج السلامة، وحمايتها والمحافظة على تداومها ليست بالأمنية الصعبة، بل تحتاج لاتباع شرائط يحث عليها أطباء التغذية والصحة، سنذكرها لما بعد الفاصل، فكونوا معنا. أهلا أهلا بكم مجددا أحبتي. أول طرق حماية الجسم والحفاظ عليه هو اختيار الأغذية المهمة والطبيعية التي تمد بالفوائد والفيتامينات التي تقضي على الأمراض وتحمي من مخاطرها وديناميكية الحركات البدنية السليمة، وذلك من خلال أولا المحافظة على سلامة الرأس باردا. ففي دراسة أجريت في جامعة هارفارد أن كل ارتفاع لتسع درجات فارنهايت يزيد من فرصة الإصابة بصداع قاتل، لذلك لابد من الحرص على وضع الماء البارد على الجبهة أو شرب مشروب مثلج عندما تشتد درجة حرارة الجو حتى تنخفض حرارة الرأس. وثانيا تغذية الشعر وتجميله وتقويته والحفاظ على بريقه بتناول الأغذية الغنية بالزنك التي تؤدي إلى زيادة نموه، وعلى بقاء الغدد الزيتية حول بصيلات الشعر تعمل بانتظام لتحول دون ظهور القشرة. ومن أغذية الزنك اللحوم الحمراء والدجاج والفول السوداني وحمص الشام. وثالثا تقوية قدرات المخ على القيام بوظائفه بتناول أغذية أوميغا كالتونة والمكسرات. فالأبحاث أثبتت من جديد أن الأشخاص الذين تتميز وجباتهم بهذه النوعيات من الغذاء يتصفون بحدة الذاكرة. ورابعا المحافظة على السمع باستقطاع فترة من اليوم للتمتع بالهدوء وصمت والسكون، ولتكن لمدة ساعة مثلا، فالتعرض للضجيج المستمر قد يؤدي على مر الزمن إلى فقدان السمع. وما أحرانا اليوم إلى الهدوء والسكينة في عالم التلوث السمعي والبصري. نعم أيها الأحبة، لأجل المحافظة على سلامتنا، تقوية القوة البصرية والنظر بتناول الخضروات الورقية الداكنة كالسبانخ لأنها تحتوي على اللوتين والبيتا كاروتين اللذين يساعدان على الحفاظ على النظر على المدى الطويل، وترطيب اليدين بكريم سميك القوام. فكثرة الغسيل لتلافي المرض والبكتيريا والميكروبات يمتص طراوة الجلد فتكون النتيجة جفافة. والاهتمام بصحة قلوبنا عبر الإكثار من تناول العنب، فهو يحتوي على مضاد الأكسدة القوي الذي يسمى ريسفراترول الذي يخفض خطر الإصابة بمرض القلب. أشكركم لطيب متابعتكم وأتمنى لكم أطيب الأوقات. في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وضمن الحديث عن الصادقين الذين صدقوا بولائهم لله ولرسوله ولآل بيت الرسول، يأتي الحديث عن جندي مخلص لأهل البيت اشتهر بخطه الأصيل في الدفاع عن أهل البيت ونشر مدرسة أهل البيت، وهو العالم الجليل الشيخ زين الدين العاملي، واشتهر بالشيخ منشار. الشيخ زين الدين منشار العاملي في الواقع هو جزء من الوفاء أن نتعرف على هذه الأرقام، والذي يعتقده أن لهم حقوق في أعناقنا ولهم فضل علينا. لم أعرف بالضبط تاريخ ولادة هذا العالم الجليل، ولكن للتوضيح أكثر، هو يكون والد زوجة الشيخ البهائي أعلى الله مقامهما. وطبعا الشيخ أعلى الله مقامه زين الدين ما خلف سوى بنت واحدة، ولكن كما نقول في المثل الشعبي فيها البركة وبس، هذه البنت تعادل ألف ولد من هالأولاد الذين لا يرتجى منهم الخير. هل بنت هذه كانت عالمة من الفاضلات من المجتهدات، خطيبة، متحدثة، كاتبة، ورثها أبوها مكتبته الفاخرة، مكتبة تضم 4000 مجلد، بعد ذلك أحرقها النواصب لعنهم الله ضمن الإبادة الجماعية لتراث أهل البيت. وطبعا الحديث عن هذه المرأة طويل، موجود في رياض العلماء، في كتاب رياض العلماء للأستاذ أفندي. الشيخ زين الدين منشار هو من أبرز تلاميذ الشيخ علي الكركي أعلى الله مقامه. وهنا ضمن هذه الدقائق القليلة أفضل أن أذكر أهم منجزات وخدمات هذا العالم الجليل. ارتحل، أو في الواقع سافر، من لبنان أو من جبل عامل إلى إيران بناء على طلب من السلطان الصفوي طهماسب. طهماس طلب عدد من العلماء لإنقاذ الناس من الفتن. عمت في إيران آنذاك فتن عقائدية وفتن عرقية، والساحة كانت تتمزق يوما بعد يوم. وهنا يضطر الصفويون إلى أن يستجلبوا علماء ممن يخاف الله ويتقيه، ولديهم الكفاءات لتقويم الوضع الاجتماعي العام وإصلاح الأخلاق. وهذا ليس بالأمر السهل، هذه عملية معقدة وشائكة، يحتاج لها توأدة وحكمة وخلق وصبر وصدر مفتوح. فتوجه المرحوم الشيخ زين الدين إلى إيران، وجاء بعائلته معه، وفي كل ليلة كان معرض للقتل نتيجة المداخلات والفتن والفوضى، ولكن استطاع إيجاد تحول، إيجاد تغيير في الشارع العام. وبين يدينا الحديث، وهو حديث رسول الله للإمام أمير المؤمنين: يا علي، لئن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس والقمر. فكيف إذا واحد ينقذ أمة، ينقذ شعبا بكامله من الضلال، من الانحراف؟ قام بجولة في ربوع إيران، وطبعا راح إلى الهند، وعاد من الهند إلى إيران. طبعا ذهب إلى الهند بحثا عن مقتنيات نفيسة، كتب نفيسة ترتبط بتراث أهل البيت. لماذا في الهند؟ لأنه كانوا في الهند ما نسميهم اليوم بالمهراجات أو الراجات، ذولا أصحاب ثروات طائلة وكانوا يقتنون الكتب. آنذاك لم تكن كتب مطبوعة طباعة، وإنما إما طباعة حجرية أو خط يد، وأغلب هذه الكتب دمرها أعداء أهل البيت، تكفيريون، النواصب، الوهابية، كانوا يجمعون الأموال، يشترون الكتب هذه ثم يحرقونها بالبراميل، دمروها. حتى أن رجلا ساوم على كتاب بمبلغ يعني خيالي، ولكن جاء هؤلاء ودفعوا ضعف ذلك المبلغ وأخذوا الكتاب، وتابعهم هذا المشتري فشاهدهم، ذهبوا بالكتاب وأحرقوه. فهو ذهب لقراءة هذه الكتب شيخ زين الدين منشار، وحصل على بعض منها وادخرها في مكتبه، في مكتبته، وبعد ذلك في جبل عامل نتيجة غارات أعداء أهل البيت دمرت هذه المكتبة. زين، هذا الشيخ منشار أعلى الله مقامه أخذ يتقن اللغة الفارسية وصار يخطب في المدن في إيران، وشعر السلاطين الصفويون بالفضل لهذا العالم الجليل، فصارت كلمته مسموعة وصار مطاع لديهم. وهنا طلبوا منا، تشفعوا إليه بأن يستجلب عددا من علماء جبل عامل. وهنا يأتي السؤال، لماذا لم يطلبوا من الحلة، من النجف الأشراف؟ في الواقع ذيك البرهة، برهة كانت يهاجم فيها العثمانيون وهم متطرفون نواصب، يهاجمون النجف الأشراف وكربلاء والحلة، يقتلون قتل جماعي. فما كان يملك العالم أو الفاضل حرية الحركة، حالة من الرعب والفزع تسيطر على المنطقة، وكانت فقط الجهة التي تستطيع أن تتحرك آنذاك هي جبل عامل، كانت غنية بالعلماء الكبار، من يقرأ حياة الشهيد الأول، شهيد الثاني، البهائي، الكركي، شرف الدين، سيد محسن الأمين العاملي، وهكذا يعرف عمق وإصالة هذا التواجد العلمي الذي آخر نتائجه المرحوم الشيخ محمد جواد مغنية، الشيخ محمد تقي الفقيه وأمثال هؤلاء. المهم أن الشيخ منشار استدعى عددا من علماء جبل عامل مثل الشيخ البهائي ومثل والد الشيخ البهائي وهو الشيخ عبد الصمد. هؤلاء استطاعوا تطويق الفتن، القضاء على الخرافات، الخزعبلات التي ظهرت وأخذت شيء فشيء تصبح جزءا من الدين. وطبعا من الذي يستطيع أن يعالج هذا غير العلماء؟ النبي صلى الله عليه وآله يقول: إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، وإلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهناك صارت الصلة أو المصاهرة بين الشيخ زين الدين منشار وبين الشيخ البهائي الابن، زوجه ابنته التي أشرت إليها في بداية حديثي. كان الشيخ منشار يتقلد أو يتصف بصفة المفتي الأعلى للدولة، بحيث قرارات نافذة حتى على السلطان الصفوي. وكان السلطان طهماس بن الصفوي يتباهى بالطاعة لهذا العالم الجليل، وذلك لغزارة علمه ووفرة عقله. وكثيرا ما كان يشاهد طهماس بن الصفوي أن هناك مشاكل دينية معقدة لا يملك أحد الجرأة في البت فيها، يعني هناك علماء لكن واحدهم ما كان شجاع في إبداء الرأي ببعض الحالات، إلا أن الشيخ زين الدين منشار كان شجاعا لا يخاف في الله لومة لائم. وأحيانا حتى السلطان الصفوي كان مثلا يشعر بالألم ولكن كان يصبر نفسه ويخضعها ويعتقد بأن الإصغاء والطاعة للشيخ زين الدين منشار باعتباره هو ممثل السلطة الإلهية، وهي سلطة الإمام المتفرعة من سلطة النبي صلى الله عليه وآله. أكتفي بهذا. طبعا المؤرخين ما ذكروا تاريخ وفاته ومكان دفن هذا العالم الجليل، لكن القرائن تدل أنه مدفون في جوار الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. مقبرة الشيخ البهائي هي مشهورة مقبرة الشيخ البهائي، لكن بجوارها حوالي 27 عالم من كبار علماء جنوب لبنان، يعني جبل عامل، كان لهم دورهم هناك، والحديث عنهم طويل. أسأل الله سبحانه وتعالى لهذا العالم المجاهد البطل الرحمة والرضوان، وتغمده الله بواسع لطفه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى إذاعتكم إذاعة طهران، وإلى استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. أيها الأكارم، لحظات وتستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني على مدى 14 دقيقة، وبتلاوة آيات مباركات بصوت الأستاذ مصطفى إسماعيل. نستقبل أذان الفجر الذي يرفع في طهران وضواحيها في تمام الساعة الرابعة والدقيقة الثالثة. بعد الأذان والدعاء أيها الأحبة، نقدم لحضراتكم برنامج نهج الحياة. مدة هذه الحلقة من البرنامج حوالي 8 دقائق. لآلئ ودرر يأتيكم هذا البرنامج عند 4:33، وبعد ذلك عقائد الإسلام. عند 4:57 كلام الأمير أمير الكلام، بعد ذلك دعاء الصباح للإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وإعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي تأتيكم عند 5:23. عند 6:05 أجمل الحديث، عنوان البرنامج الذي يقدم لحضراتكم على مدى حوالي 9 دقائق. من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة. عنوان البرنامج يأتيكم عند 6:15. نور وبلاغة عند 6:27. وبعد ذلك قوافي الوجد. نلتقي بحضراتكم من جديد في تمام 6:43 وبرنامج أناشيد مختارة على مدى 14. أيها الأكارم، تلاوة حزب من القرآن الكريم عند 7:11. نتمنى لكم أطيب الأوقات وأنفعها وأحسنها مع إذاعتكم إذاعة طهران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعين الأفاضل في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، وندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو النشاط، إنجازات واستمتاع بالحياة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي برأ الكائنات وأفاض على عباده الخيرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول قبل كل شيء والباقي بعد فناء كل شيء، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه الله بالدين القويم وأرسله رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله الهداة الميامين. ورد في دعاء للإمام زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: وامنن علينا بالنشاط، وأعذنا من الفشل والكسل. من وظائف الأدعية المأثورة المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وعن آله الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أنها توجه الإنسان إلى التطلعات السامية. فحينما يدعو الإنسان ويطلب من الإنسان، من الخالق تعالى شيئا، فذلك يعني أن يتوجه بنفسه نحو ذلك الشيء. أنت تطلب شيئا من الله، وهذا يعني أنك تعرف وتدرك قيمة ذلك الشيء، وبمقتضى ذلك ينبغي أن تكون ساعيا لتحقيق ما تدعو الله أن يمنحك إياه. إذن فالدعاء يزرع هذه الطموحات وهذه التطلعات. في هذه الفقرة من الدعاء الإمام عليه السلام يزرع في قلوبنا، قلوب قراء هذا الدعاء، التطلع لحالة النشاط. الإنسان يطلب من الله أن يجعله نشطا، وإمن علينا بالنشاط، أن نكون نشطين في حياتنا. وأعذنا من الفشل والكسل، لا تجعلنا من الكسالى من الخاملين. ومعنى ذلك أن نتوجه لإدراك قيمة النشاط، وأن نفكر كيف نهيئ أنفسنا لكي يتحقق لنا ما نطلبه من الله سبحانه وتعالى. النشاط يعني الفاعلية، يعني الحركة، ويقابله الكسل أو الخمول. الإنسان إنما يستمتع بحياته ويستفيد من وجوده بمستوى فاعليته وحركته ونشاطه، بمقدار ما يكون الإنسان نشطا حيويا حركا تكون درجة استمتاعه بالحياة، وتكون درجة استفادته من الحياة. أما إذا كان خاملا، إذا كان كسولا، إذا كان قليل الحركة، فهذا يعني أن حظه من الاستمتاع بالحياة ومن الاستفادة من الحياة يكون حظا قليلا ومحدودا. ونحن ندرك كيف أن الإنسان حينما يتعب، يكدح ويتعب، يمر عليه يوم يكون متحرك وتعب، حينما ياوي إلى فراشه يشعر بلذة النوم أكثر مما لو كان في حالة تراخٍ. حينما يتعب الإنسان ويكدح يشعر بلذة الطعام والشراب أيضا. هذا نموذج لحالة الاستمتاع بالحياة، إلى جانب نماذج كثيرة على مختلف الصعد. الإنسان بنشاطه يحقق أمورا عدة. الأمر الأول، يكون قد سار في طريق الهدف من وجوده. إنما أوجدك الله في هذه الحياة حتى تعمر الحياة، حتى تعمر الكون. الله تعالى يقول: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم عمارة الأرض. النشط إسهامه في عمارة الحياة وفي عمارة الأرض يكون أكثر وأكبر. أما الإنسان الخامل الكسول فإن دوره يكون دورا محدودا. ولذلك تجدون النصوص الدينية تجعل الثواب الكبير على الأعمال التي فيها خدمة للحياة. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: خمسة في قبورهم وثوابهم يجري إلى ديوانهم، يعني إلى سجلاتهم. ومات بس رصيده شغال في البنك، بعده الفوائد تجي إلى رصيده في البنك. خمسة في قبورهم وثوابهم يجري إلى ديوانهم: من غرس نخلا، ومن حفر بئرا، ومن بنى لله مسجدا، ومن كتب مصحفا، ومن خلف ابنا صالحا. هكذا تشجعنا النصوص على الفاعلية والنشاط. من غرس نخلا، من حفر بئرا، أي عمل. وهذه أمثلة ونماذج قد لا ينحصر الثواب بها، وإنما هي أمثلة ونماذج. فإذن النشاط والفاعلية يحقق هدف الإنسان من الحياة، الهدف الذي خلقه الله من أجل أن ينجزه، وهو إعمار الأرض، إعمار الحياة. الأمر الثاني، النشاط والحركة تجلب للإنسان راحة نفسه لشعوره بقيمته. الإنسان الذي يعمل وينجز يشعر بأن له قيمة في الحياة، يشعر بأن له دور، بأنه قد حقق شيء، أنجز شيء. بينما الإنسان الخامل الكسول يحرم من هذه المشاعر الإيجابية الطيبة التي لها أثر كبير في صحته وارتياحه النفسي. ولعل إلى ذلك يشير قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فيما روي عنه أنه قال: من قصر في العمل ابتلي بالهم. الإنسان اللي فاعليته قليلة نفسه تعيش هموم، تعيش كآبة، لأنه لا يشعر بأن له دور في الحياة، لا يشعر بأن له قيمة في الحياة، وهذا ينعكس على صحته. ولهذا هناك أبحاث كثيرة حول مرحلة التقاعد، مرحلة كبر السن. بعض الأحيان الإنسان حينما يخرج من وظيفته إلى التقاعد يركن إلى الراحة، قاعد ما عنده التزام، ما عنده شغل. هذه القعدة ما عنده التزام، ما عنده شغل، ما يشعر أنه يؤدي شيء، يقوم بدور، هذه تؤذيه نفسيا وتوجد مضاعفات داخل نفسه وبالتالي تؤثر على صحته. بينما إذا كان نشطا فاعلا عند برامج نشاط وفاعلية يبقى يتوفر على الراحة النفسية وعلى الشعور بقيمته في هذه الحياة. الأمر الثالث، لأن النشاط والحركة هو الذي ينمي قدرة الإنسان وقوة الإنسان جسميا وعقليا واجتماعيا. جسمك بالحركة يكون أصح، وعقلك بالحركة يكون أنضج، ومكانتك بالحركة تكون أعلى في المجتمع. ولذلك على الإنسان أن يسعى للتوفر على هذه الصفة دائما وأبدا. أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: من يعمل يزدد قوة، من يقصر في العمل يزدد فترة. وهذا أمر واضح بالوجدان. أنت حينما تكون نائما وتستيقظ أول ما تقوم تحس شوية بتعب، ليش؟ لأن أعضائك مسترخية، مر عليها وقت كانت راكدة عن الحركة، ففي البداية تحس بنوع من التعب، نوع من العناء. إذا بعد فترة تستعيد حيويتك لا تكون حركتك حركة طبيعية. وهذا نلحظه حتى في السيارة، نلحظه حتى في البيت. البيت إذا بقي مهجور ما استخدم تصيب أعراض، السيارة إذا بقيت مدة ما استخدمت أيضا تصير فيها مشاكل. ولذلك اللي يسافر يخلي ناس بين فترة وأخرى يجوا يشغلوا السيارة. جسمك هكذا، كلما كان جسمك في حالة نشاط وحركة كان جسمك أصح، وكان عقلك أنضج، وكانت مكانتك في المجتمع أعلى. في كل وقت لا ينبغي أن يجد الإنسان نفسه فارغا من العمل والفاعلية والنشاط. علي عليه السلام يقول: في كل وقت عمل، لا تكن فارغا في أي وقت من الأوقات. لذلك هذا الدعاء الشريف للإمام زين العابدين عليه السلام يجب أن ننظر إليه كمحفز وكزارع لحالة التطلع للنشاط. اللهم امنن علينا بالنشاط وأعذنا من الفشل والكسل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يجعلنا وإياكم من الناشطين في أعمال الخير وفي خدمة الناس وخدمة الحياة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.